أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين، ولعنة الله الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. وصل الكلام بنا إلى مطلب الحدوث الدهري الذي ذكره السيد الداماد أعلى الله مقامه الشريف، وقد مهد السبزواري لهذا المطلب مقدمات ثلاثة: ارتأى توقف فهم المطلب عليها، ونحن نذكر هذه المقدمات إجمالا مرة ثم ندخل في تفاصيلها مرة أخرى حتى يزداد المطلب وضوحا. المقدمة الأولى هي بيان الأوعية الوجودية للأشياء الموجودة، وحاصل هذه المقدمة أن الموجودات تنقسم إلى موجودات زمانية، وموجودات دهرية، وموجودات سرمدية. والمطلوب هو بيان ماهية الزمان، وماهية الدهر، وماهية السرمد، ثم بيان الفرق بين هذه الأمور الثلاثة، ثم إقامة البرهان على وجود كل أمر من هذه الأمور الثلاثة. لذا لأن الحدوث الدهري موقوف على القول بثبوت الدهر أولا حتى يصح الحدوث الدهري، إذ ما لم يكن للدهر ثبوت فلا معنى للحدوث الدهري. وهذا ما مهدت المقدمة الأولى لأجله، فهي مذكورة لبيان هذه الأمور الثلاثة والفرق بينها وإثبات وجود هذه الأوعية. المقدمة الثانية ويذكر فيها السلاسل الطولية والعرضية للوجود، وأن الموجود يشتمل على كثرة لا محالة، إلا أن هذه الكثرة على قسمين: كثرة عرضية بحيث لا يكون للموجود مع موجود آخر أي ترتب، وهناك كثرة عرضية زمانية بحيث يكون بين الموجودات نوع من الترتب الزماني للعلي مثلا، وهناك كثرة طولية لا عرضية بحيث يستحيل أن يكون الاثنان لا ترتب بينهما، بل لا بد أن نحكم بوجود ترتب بينهما. وهذا الأمر هو الذي مهدت المقدمة الثانية لأجله. ودخالت هذه المقدمة في الحدوث الدهري من جهة أن السيد الداماد أراد أن يثبت أن الشيء قبل أن يوجد في وعاء الزمان كان معدوما في وعاء الدهر، وأن للدهر سبقا على الزمان، وأن ذلك العدم الثابت في الدهر مثلا سابق على الوجود الثابت في أفق الزمان. وهذا ما يصحح عنوان الحدوث، لأن الحدوث هو سبق العدم على الوجود. المقدمة الثالثة ذكر فيها تبعية العدم للوجود، بمعنى أن العدم في نفسه لا امتياز فيه، لا تمايز في الأعدام من حيث العدم، وإنما تتمايز الأعدام إذا أضيفت إلى الوجودات، فلكل وجود عدم مضاف إلى ذلك الوجود، إلا أن هذا العدم المضاف إلى هذا الوجود تارة ينتزع من خلو صفحة الوجود عنه، كما لو تصورنا يوم الخميس، وتصورنا وجود زيد يوم الخميس، وتصورنا خلو يوم الخميس من وجود زيد، أي سلبنا الوجود يوم الخميس عن زيد. هذا السلب الذهن يسبكه إلى عدم مضاف بعد أن كان سلبا تحصيليا مطلقا، يقلبه يعني يخترع الذهن عنوانا عدميا متقوما بذلك السلب التحصيلي فيصير عدما مضافا. فهذا العدم المضاف يصدق على كل الموجودات في يوم الخميس، يصدق على عمرو في يوم الخميس أنه عدم زيد، لأن العدم ليس إلا سلب وجود زيد، وعمر يسلب عنه وجود زيد، باكر يسلب عنه وجود زيد. فالعدم المضاف يصدق على مصادق كثيرة هي عبارة عن كل ما هو مباين في ذاته لزيد، كما أن عدم المعلول يصدق على وجود العلة، نفس وجود العلة عدم للمعلول. فيقول أن العدم تابع في الكثرة والوحدة للوجود، ما يقابله كثير فله أعدام كثيرة، وما يقابله واحد ليس له إلا عدم واحد. فالعدم تابع في الكثرة والوحدة للوجود. والمصنف يرى أن هذه المقدمة ذات دخالة في فهم نظرية الحدوث الدهري. هذه هي المقدمات إجمالا، وبعد أن بينها المصنف بما سيأتي شرحه تفصيلا ذكر تقريبا حدوث الدهري ليتضح المطلب أكثر في ذهن الطالب. نحن الآن إن شاء الله تعالى نذكر هذه المقدمات تفصيلا، مقدمة مقدمة بما تستحق من الشرح، ثم نبين كيفية ترتب النظرية على هذه المقدمات، ثم نذكر أن هذا البيان منه صحيح تام أو عليل ناقص بل يحتاج إلى تتميم، وأن هذه المقدمات كلها دخيلة أو أن بعضها ليس بدخيل، وهل توجد مقدمة دخيلة لم يذكرها أو لا. هذا ما سيأتي إن شاء الله تعالى شرحه تفصيلا. نبدأ بسم الله تعالى بالمقدمة الأولى التي تتكفل بيان الأوعية الوجودية الثلاثة والفرق بينها وإثبات والفرق بينها وإثبات وجودها. يذكر السيد الداماد رحمه الله تعالى أن لكل موجود وعاء أو ما يجري مجرى الوعاء. بيان هذا الأمر أن الموجودات على ثلاثة أقسام، لأن الموجود إما واجب أو ممكن، والممكن إما متغير أو غير متغير، أي أنه إما ثابت ممكن ثابت أو ممكن متغير. فنحن قسمنا الموجود أولا إلى واجب أو لا وما ليس بواجب، إما ثابت وإما متغير. أما وجود المتغير فيكفي فيه حكم الحس، فإن الحس يدلنا على وجود أمور متغيرة، وهذا التغير محسوس، بل لا يمكن إقامة البرهان على نفس التغير. نعم نحتاج في إثبات الحركة إلى برهان، لأن البرهان الحركة يكفي فيها حكم العقل بمعونة الحس كما يقولون. نحن نجد زيد في هذا المكان ثم بعد لحظة يكون في مكان آخر، فالذي يدركه الحس هو اختلاف المكانين، هذا يدركه الحس. أما أن هذا حركة أو أنه آنات متتالية أو أجزاء منفصلة، هذا أمر يحكم الحس باستحالته فيستكشف العقل، عفوا يحكم العقل باستحالته فيستكشف العقل من هذا الحكم أن هذا الانتقال على نحو الحركة أي على نحو التدريج. فإذا هناك تغير لا محالة، وهذا التغير في بعض الموارد لا بد أن يكون بنحو الحركة بحكم العقل، فالحركة يدركها العقل بمعونة الحس. فنفس التغير هذا لا ينبغي الاختلاف فيه. ولما كان بعض موارد التغير محكوما بلزوم وجود الحركة لما سيأتي في مباحث الحركة، والحركة تتقدر بالزمان، فلا بد من الحكم بوجود زمان. إذن هناك أمور متغيرة تقع في ظرف الزمان ووعاء الزمان، والزمان هو الذي يدل عليه بقولنا زيد ولد في يوم الخميس، فالتعبير بكلمة في دلالة على الظرفية الزمانية المعينة، وهذا من قبيل ظرفية الكوز للماء، كما يقال الماء في الكوز، وزيد في المسجد، وعمر في الدار، كذلك يقال للموجود المتغير أنه في الزمان. إلا أن هنا اختلافا بين ظرفية الزمان وظرفية المكان تتضح إن شاء الله تعالى في مبحث الحركة والزمان. فالأمور المتغيرة واقعة في هذا الأفق، واقعة في ظرف الزمان، ولا بد من الالتفات إلى أمر يؤكد عليه السيد الداماد رحمه الله تعالى، وهو أن الزمان هناك برهانان أو طريقان لإثباته. الطريق الأول هو طريق الطبيعيين ولا كلام لنا فيه، والطريق الثاني هو طريق الإلهيين، ونحن نذكر كلاما قريبا من طريق الإلهيين لإثبات الزمان. فإن الإلهيين يستدلون على إثبات الزمان بنفس القبلية والبعدية، ومفهوم القبلية والبعدية من المفاهيم الواضحة، ووقوعها في الخارج لا مراء فيه، ووقوعها يدل على وجود الزمان. بيان ذلك أنك عندما تقول زيد قبل عمر وعمر بعد قبل بكر، فهناك أمور ثلاثة مترتبة، يترتب اثنان منها على الأول رحمكم الله، ويترتب الثالث على الثاني. فإذا لا بد من أن يقال أن الأول والثاني مشتركان في القبلية، لأنهما معا قبل الثالث، والأول منهما قبل الثاني، فهناك قبليتان، كما أن هناك بعديتين، فالثالث بعد الثاني والثاني بعد الأول، فهناك قبليتان وهناك بعديتان. وعليه فإحدى القبليتين لا يمكن أن تكون مساوية للأخرى، وإلا لزم أن يكون ما هو قبل مع ما هو بعد، وهذا خلاف القبلية والبعدية. فإذا قلت الأول قبل الثاني وكلاهما قبل الثالث، فالقبلية الثانية التي نسبتهما إلى الأول والثاني هل هي عين القبلية الأولى التي يختص بها الأول، أو أنها غيرها؟ لابد أن تكون غيرها، كما أنها لا يمكن أن تكون أجنبية تماما، إذ لو كانت أجنبية عنهما أبدا بحيث لا يكون لها إضافة إلى الثاني لم يصح أن تكون قبلية، لأن القبلية هي اشتراك أمرين مع اختصاص أحدهما بفاضل بزائد. فإذا القبلية الأولى التي يختص بها الأول هي أمر مشترك بين الأول والثاني مع زيادة للأول، والقبلية الثانية التي يشترك بها الأول والثاني هي أمر يشتركان فيه من دون زيادة، وهذا يعني أن القبلية الثانية قابلة للتقسيم إلى ما يختص بالأول ويكون موجبا لاتصافه بالقبلية، ويشترك فيه مع الثاني فيكون موجبا لاتصافهما معا بالقبلية. هذا برهان الزمان، أن هناك أمرا ممتدا يقطع إلى ما هو قبل وما هو بعد، وما هو قبل ينقسم إلى ما هو قبل وما هو بعد. فهناك ثلاثة أمور مترتبة، زي الأول قبل الثاني والثاني قبل الثالث، وما بين الأول والثاني مختص بالأول من ناحية القبلية، يقال هذا قبل هذا في هذا الظرف بعد الثاني ليس مع هذا، لكن هذا المقدار يشترك فيه الاثنان فهما معا قبل هذا، والامتداد الممتد بين الأول والثالث قابل للقسمة إلى قسمين. قسم يصحح اتصاف الاثنين بأنهما قابل، وقسم وهو ما بين الأول والثاني يختص الاتصاف بالقبلية بسببه الأول. وهذا معنى انقسام هذا الامتداد إلى قسمين. الثاني
قبل هذا له الأول في البداية، يعني يصير أربع تقسيمات عندنا.
كيف؟ لا أن تلاحظ أمرا رابعا،
عندنا أول وثاني ثم هذا الثالث وهما قبل هذا الثالث، صحيح؟
صحيح.
فعندنا كلاهما قبل، والأول قبل، والثاني أيضا قبل هذا،
صحيح. وهذا ما تحقق بالأمر المشترك بينهما وهو هذه القطعة. هذا الثاني قبل الثالث من جهة وجوده قبل الثالث الذي يكون موجبا لاتصاف الأول بأنه قبل الثالث، لأن مناط اتصاف الثاني بالقبلية هو بعينه مناط اتصاف الأول، لكن مناط اتصاف الأول بالقبلية على الثاني يختص بالأول بعد لا يوجد، لأن هذا لا وجود له هنا حتى يكون مع الأول قبل الثاني. يلزم الخلف، يلزم اجتماع المتقدم والمتأخر وتقدم الشيء على نفسه. هذا برهان الزمان، فيستكشفون من القبلية والبعدية أن هناك أمرا ممتدا قابلا للتقسيم، بحيث يكون لكل مقطع من مقاطعه قبلية خاصة يتصف بها الموجود في ذلك المقطع ولا توجد فيما بعد ذلك المقطع، كما أن ما يوجد بعد ذلك المقطع يختص بوصف البعدية بحيث لا يوجد هذا الوصف لما كان قبل ذلك المقطع. هذا الأمر مهم جدا عند السيد الداماد لإثبات عدم قبول الدهري للامتداد المتكمم. ما عندنا مثل هذا الأمر القابل للقسمة في الدهر، هذا سيأتي إن شاء الله تعالى عند التعليق على مطلب السبزواري بشكل عام. خب، على كل حال هذا طريق الإلهيين، والمقصود بالإلهيين هنا الحكماء الذين يبنون أحكامهم على ملاحظة الموجود من دون ملاحظة استعداد كونه رياضيا أو طبيعيا أو ما إلى ذلك. هذا برهان أقامه الفلاسفة على وجود الزمان، وهناك برهان أقامه الطبيعيون على وجود الزمان، وكلا البرهانين منتج ومثمر يرحمكم الله، إلا أن هذا هو الدخيل فيما نحن فيه. طيب، هناك ظرف آخر هو ظرف الأمور الثابتة، والأمور الثابتة هي الأمور التي لا تقبل التغير، بحيث يكون مبدأ وجودها هو بعينه منتهاه، ولا يمكن أن نتصور أن لهذا الموجود حالتين، يكون في إحداهما فاقدا لشيء وفي الآخر وفي الأخرى واجدا له، وهو ما يعبر عنه بالمجرد. فإن الموجود المجرد عندهم لا يتصور له حالتان، يكون في إحداهما فاقدا لوصف وكمال وفي الأخرى واجدا لذلك الوصف والكمال. طبعا نحتاج إلى إثبات وجود هذا الأمر المجرد، ولهم في ذلك براهين. ربما تنهى في بعض الكتب إلى 12 برهانا، وقد تقدم في مبحث نفس الأمر الإشارة إلى كيفية الاستدلال، باختصار أشرنا إلى ذلك، إلى كيفية الاستدلال على وجود العقل الفعال بالسهو والنسيان، والفرق بينهما وبين الجهل. وقلنا أن نسبة العقل الفعال إلى الإنسان نسبة الخزانة إلى الخازن مثلا، وبذلك أثبتوا العقل الفعال، وهذا أحد براهينهم. هناك برهان الحركة، لأن الحركة خروج شيء من القوة إلى الفعل، والخارج من القوة إلى الفعل هو المتغير، ومن الواضح أن القوة هي الفقدان والفعل هي الوجدان، هو الوجدان وفاقد الشيء لا يعطيه ولا يوجده، فهو يحتاج في خروجه من القوة إلى الفعل إلى مخرج. فإن كان المخرج له أيضا بالقوة من بعض الجهات احتاج إلى ما يخرج حتى يصل الأمر بنا إلى ما هو بالفعل من جميع الجهات، وما هو بالفعل من جميع الجهات خال عن المادة، وما يكون خاليا عن المادة فلا استعداد له لشيء حتى يكون منتقلا من حال إلى حال. فأثبتوا بالعقل بالحركة وجود العقل المجرد، كذلك مثلا بالتفكير والإدراك، فإن الإدراك هو اتصاف الإنسان بالعلم بعد أن لم يكن بل كان جاهلا. ومن الواضح أن هذه الصورة الجديدة أمر حادث، ولا يعقل أن يكون الموجد لها الجاهل، لأن الجاهل فاقد والفاقد لا يوجد. إذن يحتاج إلى أمر يكون عالما بالفعل يخلق هذه المعلومة في ذهن الإنسان، ولهم في ذلك براهين كثيرة أثبتوا بهذه البراهين وجود المجردات، أي الأمور التي تتصف بالفعلية المحضة بحيث لا يتصور لها تغير ولا تحول.
حتى بناء على الحركة الجوهرية
إلا بد أن يكون هذا ظرف هذه الحركة ظرف المادة.
يعني ذكرتم فيما سبق مثلا أنه كيفية تكامل الروح أنه يحصل لها خلق جديد من قبل الله سبحانه وتعالى.
نعم، لكن أشرنا وأذكر هذه العبارة أنه لا بد من معرفة معنى تعلق الروح بالبدن، وأنه في مقام الفعل يكون لها تعلق. شنو مقام الفعل؟ هذا مهم. البعض يتصور أن الروح تستعمل البدن كما يستعمل أحدنا الشوكة حال أكل الطعام، وهذا خطأ. الحق أن نسبة البدن إلى الروح ليست كنسبة الآلة الحديدية كالمنشار إلى المستعمل، الأمر أدق. في الواقع الروح هنا تستعمل البدن كما يستعمل أحدنا يده، بل هذا هو واقع الحال أن البدن هو اليد في مثل الحركة البطش، واليد ليست أجنبية عن الإنسان، فللروح في مرتبة البدن وجود، وهذا يعني أن البدن عين الروح، وهذا يعني أن تكامل الروح في مقام البدن ليس فعل يعني بالفعل، بمعنى أنها ليست كاملة بالفعل، هي تتكامل، فهي في مرتبة بدنها لا زالت محتاجة إلى التكامل. يعني ذلك أنها بلغت أدنى درجات التجرد الذاتي، لكن هي من ناحية كونها بدنية في بعض مراتبها تحتاج إلى أن تتكامل في مرتبة التجرد أكثر فأكثر.
تلك المرتبة هي التي نصفها الآن بالثبات، ليست هذه المرتبة.
نعم، تلك المرتبة الدانية من التجرد نصفها بالثبات، لكن الروح في مرتبة البدن متغيرة. فيثبتون العقل الأمور الثابتة بالحركة والإدراك والسهو والنسيان والفرق بينهما وبين الجهل، وبالصورة والمادة وانضمام إحداهما إلى الأخرى، لأن المادة لا تكون موجدة للصورة والصورة لا تكون موجدة لتشخصها، وأنه لا بد من انحفاظ المادة بفاعل إلهي مجرد بمعونة الصورة. وهناك البراهين من قبيل استحالة صدور الكثير من الواحد، فإن الجسم بحسب البرهان مركب من مادة وصورة ويستحيل أن يصدر ابتداء، فلا بد أن يكون الصادر أمرا واحدا، ولا يعقل أن يكون هو الصورة لعدم خلوها من المادة، ولا المادة لعدم مفارقتها للصورة، ولا هما معا لأنه أمر كثير. فلا بد أن يكون الصادر الأول أمرا مجردا عن المادة، ولهم في ذلك براهين كثيرة جدا تطلب في مظانه. فإذا هذا موجود غير متغير، وإذا لم يكن متغيرا فلا زمان له، وإذا لم يكن زمانيا بهذا المعنى لم يكن واقعا في الزمان، وهو مع ذلك مرتبط بالزمانيات، لأن بعض البراهين التي أثبتنا بها وجود الأمر المجرد عبارة عن كونه بالنسبة إلى الموجودات الزمانية فاعلا، بمعنى ما به الوجود، لأن العقل هو الذي يخلق العلم في نفس الإنسان، وهو الذي تنحفظ به الصورة والمادة، وهكذا. فللعقل ارتباط بهذا العالم، وهو مع ذلك ليس أمرا مجردا، بل هو وراء هذا العالم. فلا بد أن يكون هذا العقل خصوصيته أن نسبته إلى جميع الزمان والزمانيات نسبة واحدة، بمعنى أنه لا يحده زمانه، وهو مع كل الزمانيات. فالعقل المجرد في أفق وجوده نسبته إلى زيد كنسبته إلى عمرو. ولا أقصد بالنسبة لارتباط الوجودي المصحح لعنوان الفاعلية، فإن العقل الفعال يعطي أينشتاين نظرية النسبية ولم يعطيها قبله أحدا، وذلك لوجود خصوصية في أينشتاين، ليس الكلام في الخصوصية المعينة. أقصد أن ذات وجود العقل بالقياس إلى ذات أينشتاين كقياس الوجود العقل إلى ذوات سائر البشر بدون فرق، إلا أن هناك ارتباطا فاعليا بين العقل الفعال وبين أينشتاين مثلا، هذا ارتباط في مقام الفعل لا ارتباط في مقام الوجود. وإلا فإن ارتباط العقل المجرد بالزمان بجميع أجزائه على نحو واحد. هذا هو الأمر الدهري. هذا الأمر الدهري يشاركه أمور أخرى، لأن البرهان قام على أن الأمور الدهرية كثيرة. هذه الأمور الدهرية على كثرتها بينها ارتباط، ولو من جهة كونها مشتركة في التجرد عن المادة والزمان. هذا الاشتراك يعني أن وجودها فيه سنخية، وجود هذه الأمور الكثيرة متسانخ، وإذا كان متسانخا فيقال لما يحتوي عليها جميعا أنه الدهر. والدهر هنا أقصد بالدهر هنا كما يصرح بذلك السيد الداماد رحمه الله تعالى، أن الدهر هو عين الدهريات. الدهر هو عين الأمور الدهرية، لا أن عندنا دهر وعندنا أمور دهرية والدهرية واقعة في الدهر، لا. المقصود بالدهر هو نفس الموجودات الدهرية، على حد ما يقال أن عندنا أمور خارجية وعندنا خارج وعندنا ذهن، ويقصد بالخارج شنو؟ نفس الأمور العينية. فالمقصود بالخارج عندما تقول زيد في الخارج ما هو؟ أن لزيد وجود عيني. كذلك يقال للأمر الدهري أنه في الدهر، أي أن وجود أنه له وجود دهري. فالدهر عبارة عن الوجود الدهري للأمور الدهرية، الذي يتعدد بتعددها إن كانت كثيرة كثرة محضة، ويكون واحدا فيها إن كانت كثرتها كثرة تشكيكية أو كانت أمرا واحدا. على كل حال إذا وجد أمر دهري فالدهر موجود. هذا مقصود السيد رحمه الله تعالى بأن هذه الأمور دهرية. إن قلت خب هذه الأمور الدهرية ما الفرق بينها وبين الأمور الزمانية في القبلية والبعدية؟ وذلك لأنك قلت زيد قبل عمرو وعمرو قبل باكر في الزمان، وأثبتت الزمان بترتب هاتين القبليتين. خب لنا أن نقول بعد في الدهر كذلك، العقل الأول قبل العقل الثاني، والعقل الثاني قبل العقل الثالث، فهنا قبليتان مترتبتان وبعديتان مترتبتان. فكما اقتضى ترتب القبلية والبعدية في الزمان الانقسام الملازم للامتداد الكمي وأثبتنا بذلك الزمان، كذلك يقتضي ترتب القبليتين والبعديتين في الأمور الدهرية امتدادا كميا، وهذا لا يكون إلا في الزمان. والمفروض أن هذا دهر وليس زمانا، فيلزم الخلف أو بطلان دعواكم في وجود الدهر. الجواب هو أنه لا يوجد مثل هذه القبليتين في الدهر. لا معنى لأن تقول زيد قبل عمرين في الدهر وعمرون قبل بكر في الدهر بحيث يكون إحدى القبليتين مترتبة على الأخرى، لا هذا لا معنى له، لا معنى لنفس هذا المتصور في الزمان أن يأتي في عالم الدهر، لا يوجد مثل هذا المعنى. عندما نقول العقل الأول قبل العقل الثاني والعقل الثاني قبل العقل الأول قبل العقل الثالث، نريد معنى خاصا غير ما نريده بالقبلية والبعدية في الزمان. هناك كنا نتكلم عن قبليتين انفكاكيتين لا يمكن مجامعة إحداهما للأخرى، فلا يمكن أن يكون ما هو بعد مع ما هو قبل في القبلية، الأول قبل الثاني والثاني قبل الثالث، فالأول يجامع الثاني في القبلية، هما معا قبل الثالث لكن الثاني لا يجامع الأول في القبلية، ونحن استدللنا بوجود قبلية خاصة بالأول على وجود الزمان، لأن القبلية المشتركة قسمناها إلى قبليتين، قبلية للأول وقبلية لهما معا، ومعنى القبلية اختصاص الأول بزائد في الوجود زيادة. هذا المعنى غير موجود في القبلية الدهرية. أنت تقول الأول قبل الثاني في الدهر، العقل الأول قبل الثاني في الدهر، صحيح. طيب الثاني قبل الثالث، خب هذه القبلية التي تثبتها للعقل الثاني هل هي مشتركة بين الثاني والأول؟ لا، في الواقع الثاني يختص بقبلية، لأن القبلية هي عين ذاته، مو مثل الزمانيات، الزمانيات قبليته من ناحية الزمان، لذلك يقولون أن زيدا قبل عمرين لأن زمان زيد قبل عامر، مو زيد قبل عامر، نسبة القبلية إلى عامر نسبة بالعرض، في الواقع ما هو الذي يكون قبل؟ زمان زيد. أما في العقل الأول قبل الثاني، العقل الأول قبل الثاني، هذه القبلية أجنبية عن العقل الأول أو أنها عين العقل الأول؟ عين العقل الأول. طيب ننتقل إلى قبلية العقل الثاني، العقل الثاني قبل العقل الثالث، هذه القبلية أجنبية عن العقل الثاني أو أنها عينه؟ ينبغي أن تكون عينه، فإذا كانت عينه كيف يشاركه العقل الأول فيها؟ هي ذاته. نعم، لما كان العقل الثاني نسبته إلى العقل الأول نسبة المعنى الحرفي إلى المعنى الاسمي كان رابطا، وإذا كان رابطا فلا استقلال له حتى في مقام ذاته، وبهذا اللحاظ تكون قبليته عين العقل، عين قبلية العقل الأول. إذن عندما يقال العقل الأول يشارك العقل الثاني في أنهما قبل العقل الثالث، فما معنى هذه المشاركة؟ معنى هذه المشاركة أن وجود العقل الثاني يندك في العقل الأول، بحيث لا يكون عندنا إلا وجود واحد له امتداد وجودي كمالي، لأن هذا الوجود ينقسم، لأن هذا الوجود له جزءان، أحدهما العقل الأول والآخر العقل الثاني. فإذا في الواقع هذه القبلية غير قابلة للقسمة، فإما أن تنسب إلى العقل الأول ويكون نسبته إلى العقل الثاني باعتبار أنه معنى حرفي، وإما أن ينسب إلى العقل الثاني إذا كان النظر مقصورا إلى مرتبة الذات، وهنا يغض النظر عن العقل الأول، فينبغي أن يحكم هنا بأنه لا يوجد للعقل الأول قبلية. أضرب لكم مثال، الله عز وجل يقول وهو معكم أينما كنتم، أي أنه مع السابق سابق ومع اللاحق لاحق. ونحن نقول زيد قبل عمر، ونريد بذلك أن زمان زيد قبل زمان عمر، خب هذا المعنى من القبلية موجود لمن هو معنا؟ هو معكم، أي أنه مع زيد، لكن مع زيد هل يستلزم ذلك أن يكون الله في الزمان أو أنه مع الزمان؟ الحق أنه مع الزمان ومع المتزمن، مع المكان ومع المتمكن، فإثبات القبلية لله سبحانه وتعالى اعتمادا على قوله هو معكم بمعنى آخر يغاير ما نثبته لزيد عندما نقول أنه قبل عمر. فمعنى قولنا زيد قبل عمر أن زيدا في زمان قبل زمان عمرو. وأما معنى قولنا أن الله قبل بكرين أنه كان خالقا للزمان ومع الزمان الذي يكون قبل زمان عمرو وقبل زمان باكر. فإذا العقل الأول هو مع العقل الثاني، ولما كان مع العقل الثاني بنحو التقويم كان قبل العقل الثالث. وباعتبار آخر ليس مع العقل الثاني، ليس في مرتبة العقل الثاني، فلا يصح أن تسند إليه القبلية.
فرضت أن الدهر والدهر شيء واحد، بالتالي إني ما نقدر بعد نكثر الوجودات العشر طولة العقلين، يعني هما لا بد أن يكون شيء واحد.
لا، نحن قلنا أن الدهر هو عين الأمور الدهرية، فإن كانت كثيرة كثرة محضة فهو كثير، وإن كانت كثيرة كثرة تشكيكية فهو مشكك، وإن كان واحدا وحدة محضة فهو واحد.
يعني قلت لما تقولي أن الدهر هو عين الدهري، فبالتالي الآن في العقل الأول صار الدهر هو نفسه عين الدهري فيه.
نعم.
فبالتالي يعني هنا لما يجي مبتدل العقل الثاني ونفس الكلام يكون الدهر هو الدهري، فبالتالي ما يمكن نتصور بعد أن يكون تقسم في نفس الوجودات الدهرية.
هذا يعني
واضح لي عن وجه الخلفية الإثنانية هذه، يعني إما أنهما إثنان، فبالتالي هذا وجود مستقل عن وجود الآخر.
نعم. أحسن. وهذا يدعم ما نقوله من أن الدهر غير قابل للامتداد القابل للقسمة، فلا معنى لأن نستند إلى القبلية التي نثبتها في عالم الدهر لإيراد النقد على الاستدلال الذي أورده الإلهيون لإثبات الزمان. هم قالوا أن الزمان خصوصيته أن ما يكون قبل قابل للتقسيم إلى قبلية وبعدية. أما في الدهر فإن الدهر وإن قبل الترتب القبلي والبعدي لأنه لا يقبل القسمة بهذا المعنى، هناك ما هو قبل وهناك ما هو بعد.
في الزمن القسمة وهمية، حقيقة الزمن شيء واحد.
الواهم هو حصول القسمة في الخارج، والبرهان قائم على تصور القسمة، والتصور القسمة أمر فعلي في الزمن.
يعني الزمن فعلا متقسم؟
لا، فعلا يتصور أنه منقسم
بس فقط مقام تصور يعني.
نعم. أما حصول القسمة في الخارج فهو يعدم الزمان ولا يناسب وجوده. فإذا البرهان قائم على تصور القسمة، وهذا التصور غير وارد في الدهر. والسر ما ذكرناه أي الكثرة، بمعنى أن هناك أمور مترتبة بعضها محاط لبعض وبعضها مقوم للآخر، وكل ما هو دانين فهو موجود فيما هو عالي، وكل ما هو عال فهو مقوم لما هو دانه.
فإذا يقول هو مقوم شيخا لم يراضح عن حيثية التقسيم
معي. شو التقسيم يعني معي؟ ما عرفت أن شيخ نشتت بي توصل له.
لا، أنت لا موح أنك تصورت العقول عشرة.
نعم.
العقل الأول غير العقل الثاني.
نعم.
فشون هني تصور
كم قسام الإنسان إلى حس وعقل وخيال؟
فتصير لحظات عقلية
مو لحظات عقلية. الآن الحس عين الخيال ولا غيره؟
غيره.
خب هذا الحس حس زيد ولا حس عامر؟ زيد، مع أنه واحد إلا أنه قابل للتقسيم إلى حس وعقل وخيال. تقسيم مخرج إيش معنى؟ معناه تكثر الذات. لا صحيح، لكن في الواقع ذات الحس غير ذات الخيال، لا أن ذات زيد في الحس غير ذات زيد في الخيال.
في العقول يعني مثلا
هناك درجات وجودية متعددة حقيقة في عالم الدهر لوجود درجات مختلفة ذاتا، لكن هذا الاختلاف الذاتي ليس بحيث يسلم وحدة الوجود. طبعا هناك كلامنا أنه مثلا العقول أصلا بينها اتحاد أو ليس بينها اتحاد. الذي أذكره الآن هو ما يذهب إليه صدر المتألهين، ولكن ظاهر كلمات المشائين أن ذات العقل الأول غير ذات العقل الثاني، وذات العقل الثاني غير ذات العقل الثالث، وهكذا إلى العشرة بل أكثر. فهناك موجودات كثيرة، بل الإشراقيون يذهبون إلى أن العقول لا تحصى كثرة. أي خب إذا لم تحصى كثرة فهناك ذوات غير متناهية.
أقول مع التصور هذه مسألة الدهر، تصور سيد دهمان وتفضلتوا على أن الدهر والدهر شيء واحد.
نعم.
وأنت لا يقبل الانقسام ولا تصور الانقسام أصلا، فبالتالي كيف نتصور لو الدهر يتحد مع الدهر، وهنا مثلا تقول
يكون عندك دهور يكون عندك دهور مو دهر واحد هذا المقصود
للدهور
لان احنا قلنا ان الدهر تابع للدهري مو ان الدهري تابع للدهر وقلنا ان الدهر
انا تصورت
لا يكون عندك دهور كما ان الخارجي كما ان الخارج عين الامور الخارجيه فاذا كان الخارجيات امورا كثيره في الخارج كثير الا ان عنوان الخارج عنوان واحد يعبر عن جهه الاشتراك مع تباين الذوات البسيطه كذلك الدهر في الدهريات
يعني شكلنا نصور ان الدهر فيه دهريات متكثره دهر واحد
لا هذا يتبع الدهريات سيد الدمار يقول الدهر عين الدهري فإن كان الدهر كثيرا فهناك دهور كثيرة
في العقول تصورات كثيرة
فينبغي أن تكون هناك دهور كثيرة إلا أن هذا العنوان منتزع من الجهة المشتركة الآن كيف توجد الجهة الاشتراك في الأمور المتكثرة على ما يقولون في الوجود من أنه حقائق متباينة الذوات هكذا عالم المثال بالناحية الذات أمر مجرد فهو من الدهر لذلك يقسم الدار إلى أيمن وأسفل وأعلى وأيسر هكذا تتمة الكلام تأتي وصلى الله على محمد.